بذكر الله عز وجل، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلسنا ممنوعين من المباحات ما لم يكن فيها معصية للجبار جل وعلا أو شيء نهى عنه سبحانه وتعالى قولا أو فعلا أو نحو ذلك، ولكن لنحرص في هذه الأيام أن نكثر من ذكر الله عز وجل. وقبل أن أتكلم عن الذكر، فإني سأذكر لك حديثا عجيبا في صحيح مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العبادة فقال: العبادة في الهرج. وهذا الحديث عام لأشياء كثيرة وصور متنوعة بالعشرات. فإذا انشغل الناس بالقيل والقال، وانشغل الناس بالصخب في الأسواق في البيع والشراء، والصخب وانشغل الناس بأي أمر من أمور الدنيا، وكنت أنت منشغلا بالله عز وجل ذاكرا له، فهذا أفضل من غيره. بالأمس كان الكل في مقام عرفة يدعو الله عز وجل، واليوم في أول النهار كل الناس في المشعر الحرام يمد يديه إلى السماء يدعو الله جل وعلا. وأما اليوم فنظرا لقلة الأعمال قد تجد من أصحابك ومشاركيك في الحج من ينشغل بالدنيا نظرا لوسائل التواصل وانشغالا بحديث وغير ذلك من الأمور التي أقول إنها مباحة ولا أتكلم عن المحرمات. فإذا انشغلت عن هذه الأمور بالله وأكثرت من قراءة كتابه وذكره سبحانه وتعالى، فأنت الممتثل لأمر الله وأنت فاعل أفضل العبادات. أفضل العبادة العبادة في الحرج. ولئن سألت ما هو أفضل الذكر في هذه الأيام، فلا شك أن أعظم الذكر كلام الله عز وجل. وكنا قد اتفقنا في اليوم الثامن أن لا نخلي هذه الزيارة من عزم على ختمة القرآن ولو مرة. فإن لم تكن قد بدأت فما زال أمامنا 3 أيام بلياليها، فليستمر المرء على قراءة أفضل كلام وهو كلام الله عز وجل، فإنه أعظم الكلام ومن انشغل به فهو فائز. ومن أفضل الذكر في هذه الأيام تكبيره سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن التلبية قد انتهت برمي جمرة العقبة، فانتهت التلبية وبدأنا بالتكبير، فنكثر من تكبير الله عز وجل في هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام: أيام التشريق هي أيام أكل وشرب، أي لا يجوز فيها الصيام، هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أفضل عبادة بل أظهر عبادة في أيام التشريق كثرة ذكر الله. عرفنا القرآن وعرفنا أمرا آخر وهو التكبير لله عز وجل، وله صيغ أفضلها أن تأتي بلفظ التكبير مثنى لا مثلثا، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم جاء 3، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا إلى تتمته، وغيرها من الصيغ. ومما يفضل في الذكر في هذه الأيام دعاء ذكره الله عز وجل في كتابه مقترنا بهذه الأيام. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أفضل الأدعية وأجل الأدعية، حتى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل لأنس: ادعو لنا. فرفع أنس يديه ثم قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقيل له: زدنا. قال: ليس بعد هذا الذكر وهذا الدعاء زيادة. هذا الدعاء عظيم. تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما قلت أعطني كل الدنيا، ما قلت أعطني كمالها، ما قلت أعطني تمامها، وإنما قلت: ربي أعطني في الدنيا حسنة. وهذه نكرة في سياق إثبات مما يدل على أنها مطلقة. فالحسنة لزيد التي تنفعه في الدنيا تختلف عن الحسنة لعمر التي تنفعه. ولذلك جاء في الخبر: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لا نكر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أطغيته لبغى، أو نحو مما جاء في الخبر. فالمقصود أن الله عز وجل أنت تكيل إليه أن يعطيك الحسنة التي تصلح لك. الحسنة من المال، الحسنة من الزوج والولد، الحسنة من الوظيفة، الحسنة من غير ذلك من الأمور. ومن أعظم الحسنات التي يؤتاها المرء في الدنيا ما ذكره الحسن البصري، فإنه لما قرأ هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال حسنة الدنيا أن يؤتي الله عز وجل العبد العلم والعبادة. إذن فبدعائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة تقول يا رب آتني أمور الدنيا التي تنفعني وأنت أعلم بما يصلحني، وآتني يا رب عبادة وعلما، عبادة ترضى بها وعلما يجعل العبادة على هدى واستقامة. ولذلك قال الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أما المذموم فإنه يقول آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، يسأل تفاصيل الأمور ودقائقها ولا يكيل إلى الله عز وجل اختيار الأفضل. ولذا هذا الدعاء أفضل ما يدعى به هذه الأيام، بل حتى في الطواف، فإن في نهاية كل شوط من الطواف بين الركنين اليمانيين جاء عن عمر وغيره أنه يدعى بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل قد جاء عن عمر أنه طاف فما زاد عن هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عن عطاء أنه قال يقال هذا الدعاء في هذه الأيام وحال قفولك من الحج. إذن أذكرك بدعاء ذكره الله في كتابه، وأفضل الدعاء ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فاحفظه واجعله ملازما للسانك في عموم السنة كلها وفي هذه الأيام بالخصوص. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أختم حديثي بحديث وصف به فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم. فقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، مع أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا ما فتح. ثم قال الراوي وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إن من الدعاء العظيم في هذه الأيام أن تدعو الله عز وجل أن يخلص عملك وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة. الرياء أن تعمل ليراك الآخرون، والسمعة أن تعمل ليسمع بك الآخرون، فلان ذهب، فلان حج يقال يا حجي، فلان راح في المشاعر فتجد المرأة يخبر في كل تفاصيله. إذن إذا أردت أن تعرف صدق عملك وإخلاصك لله عز وجل فامتحنها بأمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر كثرة سؤال الله عز وجل الإخلاص. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي صبحا وعشية طاهر مطهر منزه مبرأ أفضل الناس وأعلاهم درجة في الجنة، ومع ذلك يدعو بعد انقضاء عمله اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فحري بنا جميعا ونحن الضعفاء ونحن الفقراء ونحن المقصرون ونحن من نحن على قلوبنا أن نكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص. وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم خافوا الرياء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يقولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن امرأ إن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لذلك المؤمن دائما نفسه لوامة، يخشى أن لا يقبل عمله ويخشى أن يكون في عمله ما فيه، فإذا أكثر من سؤال الله عز وجل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يسألوا الله عز وجل نفي الشرك يعني الرياء عن أنفسهم فإنه موفق. العلامة الثانية في قضية الرياء والسمع وانتفائها في الحج، احرص على أن تكون عبادتك في الخفاء أعظم من عبادتك في العلانية. هنا في المصلى نجتمع ربما نصلي ونقرأ، لكن عندما تكون وحدك في مهجع لك أو في مكان بعيد عن أعين الناس هذا هو المحك، فكلما كانت العبادة في السر أعظم كلما كان ذلك أصدق. وكلما خاف المرء من الرياء فليعمل مثل ما عمل علانية في السر، من تصدق بريال
وخشي الرياء فيه فليتصدق بآخر في السر فإنه تطهير للأول ويدل على الصدق فيه. إذن احرص على عبادات السر في مهجعك في مكانك البعيد. ولذلك عندما نخرج من هذا المخيم وغيره وقد أخالف صاحبي ولا أمشي معه، قد أنظر إلى أمر محرم لا يرضى الله عز وجل لك النظر إليه، هنا عبادة السر. قد أسمع أمرا محرما يغضب الله عز وجل، هنا عبادة السر. قد أعقد، والعقود الآن عن بعد، قد أعقد عقدا يغضب الله عز وجل فأبتعد عن ذلك. ولذلك فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا أبعد عنه الأمور المحرمة، ولربما جاء حديث يتعلق بمحبة الله عز وجل للعبد وعلاماته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا حجنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا على الاستمرار في الطاعة، وأن يبعدنا عما يغضب الله عز وجل. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.